الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الآية الرابعة، وهي من آيات النوع العاشر في صلاة أهل الأعذار، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية العظيمة هي العمدة في صلاة الخوف، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على عدة كيفيات، حتى ذكر النووي رحمه الله أن أبا داود في سننه أخرج 16 كيفية، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات، ولها عدة أوجه كما ذكرت لكم مذكورة في الصحيح وغيره. فتارة يكون العدو من الأمام فيما بينك وبين القبلة، فهذه لها كيفية، وتعتبر هذه من أسهل الكيفيات، لأن الإنسان يستطيع أن يصلي ويركع، وربما تصل الطائفة وتبقى طائفة وهم ينظرون إلى العدو ما يخافون غيلته، بينما إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة فهذا يحتاج إلى كيفية أخرى وإلى طريقة أخرى. ومن أجمع ما روي في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا من مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذه الصورة إذا كان العدو مثلا إلى جهة المشرق عكس اتجاه القبلة، فيصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة، هو يصلي ركعة، فإذا أكملوا الركعة انصرفوا ليمسكوا بدل إخوانهم، ثم يأتي إخوانهم فيصلون مع الإمام الركعة الثانية، فيكون الإمام قد صلى كم؟ ركعتين، والمأمومين كم صلوا؟ ركعة ركعة، فيتم كل فريق منهم ركعة بعد ذلك، فتصير الصلاة لهم ركعتين ركعتين. والطريقة الثانية ما ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهي في مسلم، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. هذه طريقة أخرى، العدو إلى القبلة والإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والناس انقسموا إلى صفين، وستأتي الكيفية. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا جميع الجيش، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. إلى هنا كلهم منتبه، سينظر الجيش إذا هجم عليهم. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الذي خلفه فقط، وبقي الصف الآخر يراقب العدو ويحرس. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه طريقة أخرى، وهي من الطرق السهلة، فالجيش كله يصلي مع صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عند السجود يسجد الصف المقدم ويبقى الصف المؤخر يحرس، ثم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود سجد الصف المؤخر، وقام الصف المقدم يحرس، فيتأخر الصف المقدم إلى مكان الصف المؤخر، ثم يصلوا جميعا فيركعون جميعا، ثم يسجدون كما سجدوا في المرة الأولى، الصف المقدم يسجد والصف المؤخر يتأخر، ثم إذا جلس للتشهد تشهدوا جميعا وسلموا جميعا. وأما الطريقة الثالثة فأخرجها أيضا مسلم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم، أي سلم بهم جميعا، فاشتركوا في الجماعة، بحيث أن طائفة منهم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وانتظروا قياما يحرسون، ثم الطائفة الثانية صلت ركعة ثم سلم بهم ثم أتمت الطائفة الثانية الركعة وأتمت الطائفة الأولى ركعة ثم سلم بهم جميعا. وطريق أخرى، قال عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصلت كل طائفة ركعة وأتمت لأنفسها. قال: وعن جابر: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، أي سلموا لأنفسهم وتأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. فتحسب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على أن ركعتين فريضة، وصلى ركعتين نافلة. قال النووي رحمه الله تعالى: ذكر مسلم رحمه الله في الباب 4 أحاديث، أحدها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي، ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، وقيل متفرقين وهو الصحيح، لأنهم لو كانوا سيقضونها معا لقضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حديث ابن أبي حثمة بنحوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركوعهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم، وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة، ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وفي رواية سلم بهم جميعا. الحديث الثالث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة، وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا، ثم تقدموا وتأخر الذي يليه، وقام المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المقدم. وذكر في الركعة الثانية نحوه وحديث ابن عباس نحو حديث جابر، لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر. وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤها على حالها كما هو ظاهر حديث ابن عباس. الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة، وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل. وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إلا دليل لنسخه، فهذه 6 أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلموا، فقضى هؤلاء ركعتهم قضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وبهذا أخذ أبو حنيفة. قال: وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخرى في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها 16 وجها، وذكر ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواطن، والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه. قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي ماضية، مع أن بعضهم يقول لأنها منسوخة وانتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها باقية. فإذا كان الخوف أشد من ذلك بحيث لا يستطيعون الاجتماع ولا يستطيعون القيام ولا الركوع، قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء، أي تشير برأسك إيماء للركوع والسجود. قال تفسير الكلمات: كنت فيهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الضمير للصحابة رضي الله عنهم، والمراد في حال مواجهتهم للكفار في القتال، فأقمت لهم الصلاة أردت أن تصلي بهم إماما، فلتقم أي فلتقم للصلاة، والفاء رابطة لجواب الشرط واللام للأمر، طائفة جماعة معك أي مؤتمين بك، وليأخذوا وليحملوا معهم في الصلاة أسلحتهم جمع سلاح، وهو ما يعده المقاتل من آلة الحرب للهجوم أو الدفاع. فإذا سجدوا أي صلوا وعبر بالسجود عن الصلاة لأنه ركن فيها وبه تنتهي الركعة، والضمير يرجع للطائفة الأولى الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ورائكم من خلفكم تجاه العدو، لم يصلوا أي لم يدخلوا معك في الصلاة أولا، حذرهم تيقظهم واحترازهم، ودى أحب تغفلون عن تلهون بالصلاة أو غيرها. في بعض حديث جابر قال الكفار ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، فإذا صلوا فهجموا عليهم، فأوحى الله عز وجل لنبيه بهذا الأمر فأنزل صلاة الخوف. تغفلون تلهون بالصلاة وغيرها، وأمتعتكم جمع متاع، وهو ما يتمتع به من الرحل والأواني وغيرها، فيميلون عليكم فيحملون عليكم بالهجوم ميلة واحدة، حملة واحدة قاضية لا تحتاج لأخرى، ولا جناح ولا إثم. أذى من مطر أي تأذن بالبلل أو الوحل أو غيره مما يحصل بسبب المطر. مرضى جمع مريض، وهو من اعتلت صحته. تضع أسلحتكم تترك حملها عند الصلاة. إن الله عدى الجملة تعليل لما سبقها، عدى هيئا عذابا نكالا وعقوبة، مهينا ذا إهانة، والإهانة ضد الإكرام. قال يرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان في أصحابه حال القتال فأراد أن يصلي بهم إماما أن يكونوا طائفتين، طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حاملين أسلحتهم ليدافعوا بها إن هجم العدو عليهم، وطائفة أمام العدو تحرسوا. فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتها انصرفوا إلى مكان الطائفة الأولى للحراسة، ثم تأتي الطائفة الأولى لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته، ثم تتم صلاتها آخذين حذرهم وأسلحتهم، لأن العدو أقرب احتمالا للهجوم عليهم حينئذ، فأمروا بزيادة أخذ الحذر. وبين الله تعالى ما يكنه الكفار لنا من محبة الغفلة عن امتعتنا وأسلحتنا حتى يميلوا علينا ميلة واحدة يقضون بها علينا. ثم رخص الله تعالى لنا حال العذر بالمرض أو التأذي من مطر أن نضع أسلحتنا حال الصلاة مع أخذ الحذر. ثم بين الحكمة من تشريع هذه الأحكام، وهي العذاب المهين للكافرين في الدنيا والآخرة. قال ما يستفاد من الآية: تمام منة الله تعالى على عباده بإرشادهم إلى ما فيه حمايتهم مع استقامة دينهم. اثنين: مشروعية صلاة الخوف على الوجه المذكور في الآية، وهذا محل الاستشهاد بالآية وقد تنوعت الطرق. ثلاثة: وجوب صلاة الجماعة حضرا وسفرا في حال الخوف والأمن. أربعة: وجوب حمل السلاح حال صلاة الخوف على الطائفتين. خمسة: وجوب أخذ الحذر أيضا على الطائفة الثانية، يأخذ الحذر على أنفسهم والحذر على غيرهم. ستة: جواز وضع السلاح للعذر أو التأدي مع وجوب أخذ الحذر حينئذ. سبعة: بيان ما يكنه الكفار للمؤمنين من محبة غفلتهم عن مصالحهم حتى يقضوا عليهم. ثمانية: شدة حرق الكفار على المؤمنين وعداوتهم لهم. تسعة: أن على المؤمنين أن يعتبروا ما يكنه أعداؤهم الكفار من مودة القضاء عليهم فلا يغتروا بهم. عشرة: وعيد الكفار بما عده الله لهم من العذاب المهين في الدنيا والآخرة. هذا درس مختصر، وبعضهم يرى أن صلاة الخوف كما قلت لكم منسوخة، وبعضهم يرى أنه لا حاجة لها، والصحيح أنه قد يحتاج إليها. مثلا لو كنت الآن في سيارة تسير في طريق، وإذا نزلت في منطقة من المناطق تخشى من العدو أن يستغل غفلتك وربما أخذ سيارتك وطمع فيما عندك وقتلك، وليس معك أحد ولا تستطيع أن تقوم ولا تركع ولا تسجد. فمثل هذه الحالة إذا تؤكد الخوف وخشية فوات الوقت أنه يصلي في سيارته إيماء كصلاة المسافر. وهكذا عند الحروب، تعلمون أن القيام واجب وإتمام الركوع والسجود واجب، وربما وصلت إلى حالة لا تستطيع القيام لأنك إذا قمت قنصك. ومما أذكر أننا في الحصار الأول كنا في دماج في منطقة القصبة، وصلينا المغرب، صليت بهم إماما ثم تنحيت حتى تصلي الطائفة الأخرى، فضربوا بالدبابة عليهم فمات بعضهم وجرح بعضهم. فصلاة الخوف قد يحتاجها المقاتل ولو كان القتال بغير السيوف، وربما لا يوجد إلا حفرة يصلي فيها، فيوم إيمان، أو ربما وجد مثل المغارة وتكون ضيقة لا يستطيع أن يقوم فيها. المهم أنها ثابتة، وإذا كان المكان متسع واستطاع الناس أن يصلوا جماعة فهذا هو الواجب، ويفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي فيها سلامة المسلمين والطريقة التي تصلح، لأن العدو إذا كان في الأمام إلى جهة القبلة سيكون الأمر أسهل، وإذا كان العدو في الخلف سيكون الأمر أصعب. مع أن بعض الناس الآن، وهذا جائز، ربما صلى ثم ذهب للحراسة وجاء أخوه للصلاة ثم ذهب للحراسة، فكل جائز، لكن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، والحمد لله.